بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وبهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار لعلامة السعدي رحمه الله تعالى ورحمة الله. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة السعدي ورحمه الله تعالى: الحديث 23، سؤر الهرة. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الهرة إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. رواه مالك وأحمد وأهل السنن الأربع. قال رحمه الله في الشرح: هذا الحديث محتو على أصلين، أحدهما أن المشقة تجلب التيسير، وذلك أصل كبير من أصول الشريعة، من جملته أن هذه الأشياء التي يشق التحرز منها طاهرة لا يجب غسل ما باشرت بفيها أو يدها أو رجلها، لأنه علل ذلك بقوله: إنها من الطوافين عليكم والطوافات، كما أباح الاستجمار في محل الخارج من السبيلين، ومسح ما أصابته النجاسة من النعلين والخفين وأسفل الثوب، وعفى عن يسير طين الشوارع النجس، وأبيح الدم الباقي في اللحم والعروق بعد الدم المسفوح، وأبيح ما أصابه فم الكلب من الصيد، وما أشبه ذلك مما يجمعه علة واحدة وهي المشقة.
نعم، فصار هذا الحديث دليلا على هذه القاعدة الكلية العظيمة، وهي المشقة تجلب التيسير. وهذا يدل على أن القواعد الفقهية وكذلك القواعد الأصولية التي نص عليها العلماء، القواعد الفقهية إنما مبناها على أدلة شرعية، مبناها على مقاصد الشريعة، فالمشقة تجلب التيسير، قاعدة رفع الحرج، قاعدة درء المفاسد وجلب المصالح، كل هذه القواعد إنما هي مستنبطة من النصوص وليس من نص واحد، إنما هي مستنبطة من جملة نصوص، فجملة النصوص تؤدي معنى، هذا المعنى يسمى معنى كليا، والمعنى الكلي الذي تعبر عنه القاعدة هذا يدخل تحته من المفردات ما لا يعلمه إلا الله، مفردات كثيرة جدا، ولهذا من أتقن الكليات أمكن انضباطه في الجزئيات، لأن كل جزئية تتقن فيها الجواب بحسب هذا الأصل. ولهذا بعض النصوص قد يصح من جهة الإسناد ولكن لا ينسجم مع القاعدة، وإن بحثت في الأمر وجدت أن هذا الحديث إما منسوخ وإما حديث شاذ خالفه الأحاديث الأخرى الصحيحة. ليه؟ لأن القاعدة ليس ينخرم منها شيء. من هنا لم يكن العمل على حديث الأعمى لما قال النبي صلى الله عليه وسلم له: أتسمع نداء؟ قال نعم. قال: فأجب، فإني لا أجب لك رخصة. فهذا من الحديث التي رواها أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، وبين أن أحاديث ليس عليه العمل. أضاف ابن حجر ابن رجب إلى أحاديث التي ذكرها الترمذي أحاديث أخرى من هذا الحديث أنه ليس عليه العمل عند أهل العلم، مع أن الحديث صحيح، لأن المشقة تجلب التيسير، ولأن الشريعة جاءت برفع الحرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم، فالشريعة أتت برفع الحرج، فهذا الحديث فيه حرج. ولهذا إذا نظرنا إلى الأحاديث الأخرى وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعذر في مثل هذا بل في أقل من هذا، من ذلك ما جاء في الصحيح من حديث عتبان بن مالك أنه لما أنكر بصره قال: يا رسول الله، لو أتيت بيتي فصليت لي فأتخذ ذلك المكان مصلى، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان. فهناك أعذار لترك الجماعة قد تكون دون ذلك، وهذا الرجل يقول: إني أعمى لا أجد من يقودني إلى المسجد. فالشاهد أن القاعدة العامة هذه، ولهذا يقول الشاطبي في الموافقات ينبه على هذا المعنى، وهو أن هذا المعنى الكلي والمقصد العام هذا يكون متقدما على النص الخاص، لأن دليل القاعدة العامة نصوص متعددة وليس نصا واحدا، حينئذ تكون هذه القاعدة العامة والأصل العام هذا مقدما على النص الخاص. فعندنا قواعد مثل مثلا ما جاء في بعض طرق حديث نوم النبي صلى الله عليه وسلم وأنه صلى بعدما قام وكذا مع أصحابه، فيه أنه أعاد الصلاة، يوهم هذا اللفظ أنه أعاد الصلاة من الغد، فإذا كان الغد صليته، فالعلماء قالوا وهذا الأقرب في التأويل، يعني إذا كان الغد صليتها في وقتها اللي هو وقتها الأساسي، يعني لا تجعلوا الوقت الطارئ هذا وقتا للصلاة، لكن صلوا في الوقت الأصلي، لأن هذا الوقت الطارئ كان العذر. وبعضهم تأول أنه يصليها مرة ثانية، فهذا يخالف القاعدة، وهي أن العبادة لا يؤمر بها العبد مرتان، يؤمر عبد بالعبادة ثم يؤمر بإعادة العبادة مرتين، هذا لا يكون فيه شيء من نصوص الشريعة. فإذا أباح لك الشارع الدخول في العبادة على وجه المشروع فإنه لا يكلفك بها مرة ثانية أبدا. ولهذا كان أيضا القول الراجح أن الإنسان لا يجمع بين مسح ووضوء، لأن عبادة واحدة يؤمر الإنسان به. وهكذا يعني كذلك أيضا المبتدأ في الدم، فعند الحنابلة أن المبتدأ إذا نزل عليه دم أول شهر ينزل عليه دم فإن تترك الصلاة اليوم الأول، لأن عندهم من أقل مدى الحيض يوم وليلة، ثم بعد ذلك تصلي تغتسل وتصلي مع نزول الدم. بعد هذا إذا تبين أن هذا ليس بعادة يبقى برئت ذمتها. لكن عليها مثلا إذا كانت في زمن صوم أن تقضي هذا الصوم مرة ثانية. فالعبادة لا تؤدى مرة أبدا، ولا يؤمر الإنسان بأداء العبادة مرتين. فالشاهد يعني من هذا أن الرجوع إلى القواعد العامة هذا أمر يضبط لك العلم، الرجوع إلى القواعد العامة إلى الضوابط العامة هذا أمر يضبط لك العلم. فاعلم أن الشريعة في العبادة وفي المعاملة وفي كل شيء حتى في الحدود والجنايات أن الشريعة إنما أتت بالتيسير ورفع الحرج، فالمشقة تجلب التيسير. رجل مريض وزنى وهو غير محصن، هذا الرجل يضرب يجلد 100، لكنه لا يتحمل جلد 100، لو جلدناه 100 لمات. فحينئذ نلجأ إلى نأتي بالمئة ونضربه بها ونجمع المئة ونضربه بها مرة واحدة، فإن المشقة تجلب التيسير. في حديث ابن عباس حديث عبد الله بن عمرو العاص الصحيح لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في الحج عن الرجل يقول لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، فقال ارمي ولا حرج، الثاني يقول لم أشعر فكذا كذا إلى آخره، كل ذلك والنبي يقول افعل ولا حرج افعل ولا حرج افعل ولا حرج وهكذا. فالمشقة تجلب التيسير. من ذلك ما يحصل من مما يخالطنا في بيوتنا مما أباحت الشريعة مخالطته، مثل الهر. الشريعة ما منعت الإنسان أن يقتني هرا، وطالما الشريعة أباحت ذلك معروف الهر ماذا يصنع. الهر طوال الليل والنهار يأتي الأنية هذه ويأتي الطعام هذا ويأتي الشراب هذا ويأتي كذا وكذا وكذا إلى آخره. طبعا لو أنك غسلت كل شيء سيصيبه الهر مما أباحت الشريعة مخالطته سوف يؤدي ذلك إلى ماذا؟ إلى المشقة. لهذا جلبت المشقة التيسير، وعليه فلا يضر ما أصابته الهرة في ذلك. ومن ذلك الحمر التي في بيوتنا. أما الكلاب فلا، لأن الكلاب لا يجوز اقتناؤها أصلا إلا كلب صيد أو كلب ماشي، يبقى ده لموضع مخصوص فقط، وإلا في الأصل عدم جواز الاقتناء. لهذا النبي علل قال إنها من الطوافين عليكم الطوافات، وهذه العلة ما قال النبي إنها لهر، ما قال إنها لهر، إنما قال إنها من الطوافين عليكم الطوافات، فعمم. فدل هذا على أن كل ما يتحقق فيه هذه العلة فيأخذ نفسه الحكم. لكن العلماء اختلفوا في إطلاق بقى هذا على بعض المفردات، هل يا ترى أيضا تكون من الطوافين الطوافات لكن في حجم الهرة فأقل، ولا لو أكبر من الهرة مثل الحمر أو كذا فلا تأخذ نفس الحكم؟ هنا ذكر العلماء مسائل، اللي هو الأمر الثاني. نعم.
الثاني أن الهرة وما دونها في الخلقة كالفأرة ونحوها طاهرة في الحياة، لا ينجس ما باشرته من طعام وشراب وثياب وغيرها، ولذلك قال أصحابنا الحيوانات أقسام خمسة، أولها
يقول طاهرة في الحياة لأن إذا ماتت صارت نجسة. نعم.
أولها نجس حيا وميتا في ذاته.
انظر إلى، انتبه لهذه التقسيمات في الحيوانات، فالحيوانات أقسام خمسة من جهة الطهارة والنجاسة. أحدها نجس،
نجس حيا وميتا في ذاته وأجزائه وفضلاته، وذلك كالكلاب والسباع كلها والخنزير ونحوها. الثاني ما كان طاهرا في الحياة نجسا
حيا وميتا فلا يؤكل مثل هذا في ذاته وأجزائه وفضلاته، وذلك كالكلاب والسباع كلها والخنزير ونحوه. نعم.
الثاني ما كان طاهرا في الحياة نجسا بعد الممات، وذلك كالهرة وما دونها في الخلقة، ولا تحله الزكاة ولا غيرها.
مما لا تحله الزكاة يعني الذبح، لأن الهرة لا تذبح بعد الموت ولا في حال الحياة، لا تذبح في حال حياتها. نعم.
الثالث ما كان طاهرا في الحياة وبعد الممات ولكنه لا يحل أكله، وذلك كالحشرات التي لا دم لها سائل. الرابع
لأن الحشرات مستقذرة طاهرة لكنها مستقذرة. نعم.
الرابع ما كان طاهرا في الحياة وبعد الزكاة، وذلك كالحيوانات المباح أكلها كبهيمة الأنعام ونحوها. نعم. الخامس ما كان طاهرا في الحياة وبعد الممات
والغنم. نعم.
الخامس ما كان طاهرا في الحياة وبعد الممات ذكي أو لم يذكى وهو حلال، وذلك كحيوانات البحر كلها والجراد. واستدل كثير من أهل العلم بقوله صلى الله عليه وسلم إنها من الطوافين عليكم والطوافات.
هناك النجس حيا وميتا، وهناك الطاهر حيا وميتا، والطاهر حيا وميتا على قسمين. أقصد الطاهر حيا وهو يقبل الزكاة فهذا طاهر، لكن إذا كان ميتا فهذا نجس. وهناك طاهر حيا وميتا وهو ما كان من سمك البحر وحيتانه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو طهور ماؤه الحل ميتته. فالطاهر في حال الحياة وبعد الممات هذا كالسمك، والطاهر في حال الحياة وبعد الزكاة هذا كبهيمة الأنعام، لكن إذا ماتت فهي نجسة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في شاة ميمونة. وهناك ما هو طاهر في الحياة وبعد الممات ولكن لا يحل أكله من جهة الجزاء وكذا، هذه طاهرة في الحياة وبعد الممات ولكن لا يحل أكله، المنع من الأكل لاستخضاره وهي الحشرات. وهناك ما كان طاهرا في الحياة نجسا بعد الممات وذلك كالهرة وما دونها في الخلقة ولا تحله الذكاء. يبقى الفرق بين الصنف هذا والصنف اللي هو الرابع اللي هو ما كان طاهرا في الحياة وبعد الذكاء، طاهر في الحياة لكن تحله الذكاء كبهيمة الأنعام، في طاهر في الحياة ولكن لا تحله الذكاء كالهرة، وهناك النجس حيا وميتا وهو كالكلاب والخنازير. نعم.
واستدل
نعم إذا قصدنا في أنه لا تحله الذكاء، تحله الذكاء بمعنى نجس الأكل فنعم، أما مسألة الفضلات والأجزاء وكذا فمما داخل في الطوافين وهو الحمر وكذا فإن فضلاته لا إشكال فيها وهي طاهرة كاللعاب وكذا وعرقه، وكذلك شعره وكذا كل هذا طاهر، وكذلك جلده إذا دبر على الصحيح، أي مما يهون في هذا الباب. إنما الكلب نعم والخنزير، أما ما عدا ذلك من السباع أما من جهة شعورها جزائها لعابها وكذا فليس ده هناك دليل على نجاستها، لكن إذا قصد بأنه لا يجوز أكلها يعني أن نجس لا يحل أكلها فنعم. نعم.
نعم. استدل كثير من أهل العلم من؟ بقوله
من رأس ليه لا هذا غير مأكول اللحم، الروث هذا يتبع بقى مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم، فمأكول اللحم مأكول اللحم مأكول اللحم فروثه طاهر وبوله طاهر، أما غير مأكول اللحم فلا. نعم. نعم. لا لا لكن لا هذه تعود إلى بالنسبة للروث والبول يعود إلى علة أكله أو عدم أكله. نعم.
استدل كثير
أما اللعاب زي الأشياء هذه ما يمسه شعره العرق كل هذا مباح. نعم.
استدل كثير من أهل العلم بقوله صلى الله عليه وسلم إنها من الطوافين عليكم والطوافات بطهارة الصبيان وطهارة أفواههم ولو بعدما أصابتها النجاسة، وكذلك طهارة ريق الحمار والبغل وعرقه وشعره، وأين مشقة الهر من مشقة الحمار والبغل. ويدل عليه أنه صلى الله عليه وسلم كان يركبها هو وأصحابه، ولم يكونوا يتوقون منها ما ذكرنا، وهذا هو الصواب.
يعني أنه نقل التقسيم الأول هذا عن الأصحاب، يعني هذا التقسيم الأول عند الحنابلة، لكن اختيار الشيخ يقول وتدل كثير من العلم بقوله إنما نطوفين عليكم الطوافات بطهارة الصبيان وطهارة الفريم ولو بعدما أصبت النجاسة، وكذلك طهارة ريق الحمار والبغل وعرق وشعره، وأين مشقة الهر من مشقة الحمار والبغل، يعني المخالطة للحمار والبغل أكثر. يقول ويدل على ذلك أن النبي كان يركبهما هو وأصحابه ولم يكونوا يتوقون منها ما ذكرنا، يقول وهذا هو الصواب. وأما قول في لحوم الحمر يوم خيبر، للحمر الأهلية، إنها رجس أي لحمها، لحمها لحمها رجس نجس حرام أكله، وأما ريقها وعرقها وشعرها فلم ينهى عنه ولم يتوقه صلى الله عليه وسلم. وأما الكلاب فإنه صلى الله عليه وسلم أمر بغسل ما ولغت فيه 7 مرات إحداهن بالتراب، نعم، كما جاء في حديث عبد الله بن مغفل وحديث أبي هريرة في الصحيح. نعم نعم. محل أيضا خلاف عند أهل العلم، محل خلاف عند أهل العلم، النص في الكلب، النص في الكلب، لكن بعضهم ألحق بالكلب الخنزير وقال ونجس كله، لأن الله عز وجل قال فإنه رجس، ولكنه قد لا يذكر هنا لأنه ليس يخالط المسلمين، إنما الذي قد يحصل به مخالطة وكذا هو الكلب، فبين النبي حكم هذا وهذا يقاس عليه، لكن الحقيقة هذا فيه نظر. أولا من وصف الرجس فإنه لا يلزم من الرجسية النجاسة الحسية، قد يكون نجاسة معنوية، نعم، وثانيا هذا يحتاج إلى دليل خاص. قاعدة تتعارض مع نص شرعي؟ أبدا. قاعدة صحيحة تتعارض مع نص شرعي؟ أبدا، لأن القاعدة مستخلصة من النص الشرعي، لكن في نصوص شرعية في نص واحد قد يحكم عليه بالضعف، يحكم عليه بالشذوذ، لكن إذ هي تعارض هذا النص مأخوذة من نصوص أخرى، فيكون هذا النص نفسه ليس عليه العمل. نعم، كيف لو تعرض مع النص؟ القاعدة مستخلصة من مجموع نصوص، ليس من نص واحد، من مجموع نصوص، ولهذا إذا وجدنا نصا يبقى ننظر في هذا النص. نعم، فيقينا ليس عليه العمل، يعني الشارع ما يأتي أبدا بمشقة، يعني ورجل لا يستطيع القيام في الصلاة تقول لا أصلي، لأن الله قال وقوموا لله قانتين، تمام، يسلب هذا النص وقوموا لله قانتين. طب أنا حاجز أقوم في الصلاة، لا 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 لا، النص والقيام ركن من أركان الصلاة، هذا يتعارض مع قاعدة شرعية وهي رفع الحرج ومشقة تجلب التيسير، وتعارض مع نصوص أخرى، فاتقوا الله ما استطعتم، حديث عمران بن حسين عند البخاري صل قائما فلم تستطع فقاعدا فلم تستطع فعلى جنب، يبقى التعارض. فإذا أنت أتيت بنص لكن هذا النص ليس واحدا في المسألة، وليس قوله تعالى وقوم لا قانتين يتعارض مع صل قائما فلن تستطع فقاعدا، لأن المعنى وقوموا لله قانتين عند القدر، فاتقوا الله ما استطعتم، كالأمر بالجهاد لكن مع القدرة والإيمان، عندنا أمر بالجهاد لكن أمر بالجهاد عاري على الشرط، لا ليس عاري عن الشرط، إنما أمر بالجهاد بشرطه إذا وجد الإمام ووجدت الراية ووجد، ولهذا الذين يجبون الجهاد على جمهور الناس الآن، والجهاد واجب على المسلمين ومن لم يجاهد فإنه آثم ومتخاذل وكذا وكذا، إذا كان النبي في العهد المكي آثم، يقول النبي إذن آثم والصحابة، فإن قال لا هذا لم يكن قادرا، نقول إذن الجهاد شرطه، فمن تخلف على الجهاد مع تحقق شرطه هذا هو الذي يأثم، ومن المخاطب بالجهاد وهو ولي الأمر ليس أفراد الناس، لو وجب الجهاد على ولي الأمر في بلدنا هنا أنا ماذا أصنع؟ إن جاهد أنا أجاهد معه، إذا ما جاهد اخذ سكين المطبخ وادب انا اجاهد؟ لا. فيبقى الامر منوط بايه؟ بشرطي. نعم يا احمد. اي الماتت كيف؟ مي خلاص نجس. اه طبعا ان ماتت البقرة او الغنم او الابل صارت نجسة. لحديث شاة ميمونة قالوا انها ميتة، قال هل اخذتم اهابها فانتفعتم به؟ ما قال هل اخذتم لحمها، لان يعني لحمها نجس بعد اذا ماتت. نعم.
شيخ حصل لكم القسم الخامس ثم كان طهيرا فحيوانات البحر كلها لا يدخل اي ما اكل من البحر؟
كل ما كان يسكن في البحر فقط، هذا البحر فقط.
الحيوانات الزينة مثلا السمك الزينة
اللي هو ايه؟
يخرج من البحر.
اه طبعا، امال ايه الاشكال في ذلك؟
سمك الزينة يؤكل؟
اه يؤكل، امال حرام اكله؟ لا يؤكل طبعا، لكن الله خلقه جميلا هكذا، الاسماك تتنوع. اه نعم تؤكل. هو 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 الله خلقه للزينة؟ الله خلقه للاكل، لكن احنا اللي اخذنا بال الزينة ووضعناه للزينة، زي عصافير الزينة. هي خلقت للزينة؟ نعم. نعم. الايه؟ اللي يعيش في البحر فقط هذا حلال. انما مساله بقى الـ زي الافتراس اللي هو هل هو القرش ما يخرج برا بس في البحر؟ الله اعلم. الله اعلم. الله اعلم. اذا نص العلماء على منعه ليه؟ في هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع، فالمخلب والناب في السباع، فلا ده يلحق؟ الله أعلم. الله أعلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق وقال الله عز وجل أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة عمم. نفس كلامي؟ أنا اللي قلت نفس كلام الشيخ. هو لا نفس كلام يعني يقول في القرش تمام، هذا هو الظاهر، الا ان ياتي بدليل خاص، لان كل ذي مخلب وكل ذي ناب هذا في الطير والسباع والسباع. اما بالنسبه لطعام البحر فالايه عممت احل لكم صيد البحر وطعامه متاع لكم والسياره، والحديث عمم هو الطهور ما والحل ميتته، ولم يستثن الشارع شيئا. نعم. قال ايه فتوى اللجنة؟ سمك القرش. اللجنة تسأل السمك القرش حلال ام حرام؟ نعم تمام. نعم نعم. كيف يعني؟ إذا كان في نتن يؤذي الناس يؤذي الناس فيخفى لنتنه، لكن ما يلزم يعني ما نقول حمار دفنه فرض كفاية، لا. لكن هذا نتن فيوارى لنتنه لقذارته لعدم إيذائه، لأن هذا يفسد البيئة. نعم نعم. فقط أن البكر مبناه على الخجل والحياء، فلهذا إذا استؤذنت صمتت، صمت صمتا يدل على الإيه؟ على الموافقة. إنما الثيب خبرت الرجال هتستحي وتضع وجهها في الأرض، لكن قد يوجد بعض الثيب بعض نساء الثيب قد تفعل هذا مثلا، وقد يوجد بعض البكر بل جل البكر الآن ما فيه بقى وضع الرأس في الأرض، ده هي بتجيب ده هي بتربي في الكلية وبعدين بتجيبه بعد الكلية ليخطبها، يعني أربع سنوات بتربيه وبعدين تجيبه بعد كده تقول لأبيها ده خطيبي تفضل وافي عليه، إلا من رحم الله. نعم. لكن ما هو بلازم كما يقول أهل الظاهر، لازم يكون الصمت عند أهل الظاهر، لو نطقت البكر ما صح. لا، إحنا المراد يعني النبي بيحيل على إيه؟ يحيل على رضا البنت بالعلامة المناسبة، لكن ده مش توقيفي، ليس معنى ان البكر ان تكلمت والثيب اذا صمتت صمتا يدل على الموافقه ان هذا لا يصح. المهم حصول الرضا بعلامته، لكن النبي يعطيك يعني ايه مثالا. نعم.